وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ليتفقهوا في موسمه الثالث، والذي يأتيكم عبر شاشة قناة زاد العلمية. نواصل وإياكم بإذن الله عز وجل في هذا اليوم استكمال مدارسة كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري عليه رحمة الله تعالى. وباسمي واسمكم نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان حفظه الله، المدرس بالمسجد النبوي الشريف ورئيس قسم العقيدة بهيئة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية سابقا. حياكم الله شيخنا الكريم.
الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله جل وعلا كمل الدين لهذه الأمة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي لهم الإسلام دينا، وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر إلى آخره، فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان، ثم سأل عن الساعة قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني استوى علمي وعلمك وغيرنا في ذلك، لأن الله استأثر بعلمها يعني وقت مجيئها، ولكن جعل الله جل وعلا لها علامات، هذه العلامات قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة، لهذا قسم العلماء هذه العلامات إلى ثلاثة أقسام: علامات متقدمة، ومنها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، ومن أسمائه رسول الساعة والحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه، فبعثته من أشراط الساعة، وكذلك موته، وكذلك غير ذلك، ولكن المراد من هنا أنه جعل الأخبار التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم تأتيه من الله من الإيمان، من الإسلام والإيمان، هو عقيدة، ولهذا تذكر هذه الأمور في العقائد. هنا يقول المؤلف: الإيمان بنفخ الصور إلى آخره، ثم قال: والله كلم موسى تكليما. هذا عاده مرة أخرى، لأن مسألة الكلام مسألة عظيمة، ويعني كلام الله جل وعلا، والناس اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، فيجب على المؤمن أن يعرف الحق ويتبعه ويفارق ما يخالف ذلك. والله جل وعلا خاطب عباده بخطاب واضح وجلي، فمثل هذا الذي ذكره وكلم الله موسى تكليما، يعني أن الفعل إذا أكد بالمصدر الذي من لفظه يدل على الحقيقة ولا يمكن صرفه إلى غير ذلك، وهذا شيء قرره علماء النحو واللغة، فهو أمر متفق عليه لا خلاف في ذلك، وكل ذلك رد على أهل البدع الذين أنكروا أن يكون الله جل وعلا يتكلم. معلوم أن هذا له نتائج وله أمور كثيرة ذكرها العلماء وأشاروا إليها. الله جل وعلا كلم موسى وهو على عرشه، وموسى في الأرض، وسمع كلامه حقيقة. قال جل وعلا في كلام أيضا تكرر له، إنه وعده مرة أخرى وكلمه، واختار موسى عليه السلام 70 رجلا من خيار قومه ليستمعوا كلام الله. من المعروف أن بني إسرائيل كان عندهم شيء من العناد والتكبر والإباء، فقالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصيحة وماتوا، فبقي موسى وحده، صار يناجي ربه ويكلمه: يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل وقد اخترت خيارهم، أرجع إليهم ليس معي منهم أحد. فأحياهم الله له، وذكر ذلك جل وعلا في كتابه في مواضع. المقصود أن الله جل وعلا كلمه حقيقة، والله فوق عرشه وموسى في الأرض. فكذلك من الاعتقاد في هذا أن ربنا جل وعلا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن وهو في فوق السماء السابعة لما عرج به، كلمه حقيقة وفرض عليه 50 صلاة، ثم صار يتردد بين موسى وبين ربه جل وعلا يسأله التخفيف حتى صارت 5، وكل ذلك بإشارة موسى عليه السلام. فإذا معنى ذلك أن موسى عليه السلام يعني كلمه كأنه حي، وهو حي في إما السماء السابعة أو السادسة على خلاف الروايات، ومثله الأنبياء. ولكن المقصود أن عيسى عليه السلام تواترت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل من السماء في آخر هذه الأمة، وأنه يقتل الدجال، وأنه لا يقبل إلا الإسلام من الناس، ويكسر الخنزير ويكسر الصليب. لهذا والله أعلم أنه إذا فعل ذلك، مع أن النصارى يزعمون أنهم يتبعونه، وهذا أمر مهم يعني يجب أن يتنبه له، فهم يزعمون أنهم يتبعون المسيح وهم في الواقع كافرين به، وإنما أتباعه الذين قال الله جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أتباعه على هذا هم المسلمون وليس النصارى، لأن النصارى خالفوا دينه، بل جاءوا بأمور شركية واضحة. قد قال ربنا جل وعلا له، هو كلم بني إسرائيل وحذرهم من هذا، قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هم إلى الآن يقولون أنه ابن الله وأنه الله وغير ذلك من المقصود أن كثيرا من الناس ضلوا في عيسى عليه السلام ضلالا بعيدا. اليهود زعموا أنه ابن بغي وحاولوا قتله، ولكن الله جل وعلا ألقى الشبه على واحد منهم، يعني شبه عيسى، فقتل قتلوه وزعموا أنه هو عيسى وليس هو كذلك، بل الله رفعه. وقد اختلف المفسرون في معنى إني متوفيك، فأكثر المفسرين يقول متوفيك يعني منيمك، فإن النوم وفات كما قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فسمى النوم موت. ومن أدعية رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استيقظ من نوم الليل يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، يعني أن النوم موت، هو مثله تماما، ولكن الله جل وعلا جعل ذلك آية إنه يقبض الأرواح، فاختلف ذلك إما أن يرسلها أو يمسكها. لهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم عند نومه اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. المقصود أن هذا قول أكثر المفسرين أن قول متوفيك يعني منيمك، وإن كان بعضهم يقول أماته وقتا قصيرا، أما 3 ساعات وإلا 6 ساعات وإلا 3 أيام على خلاف بينهم ثم أحياه. فهو الآن حي في السماء، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به مر على موسى عليه السلام في قبره يصلي، ثم جمعهم الله له في بيت المقدس وأمهم، ثم عرج به فرآهم على قدر منازلهم في السماوات، وهذا أمر واضح في الحديث يعني. ثم يعني هذا يعني ما كيف يعني العقيدة في هذا؟ يقول إن هذه يعني رآهم، يعني رآهم بأجسام، ولهذا كان يصفهم يقول رأيت يوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن يعني نصفه، ورأيت إبراهيم وأشبه الناس به صاحبكم يعني هو نفسه صلى الله عليه وسلم وهو ابنه إلى آخر ذلك. ثم جمعهم لكل هذا بقدرة الله جل وعلا، وليس معنى ذلك أنهم يحيون ثم تفارق أرواحهم أبدانهم، فإن الموت مرة واحدة و الحياة مرتان، هذه الحياة والحياة الأخرى بعدما ينفخ في الصور. المقصود يعني أن الله على كل شيء قدير. ثم هذه الأمور لا يؤمن بها كثير من الناس ولا يعرفونها، ولهذا كثير من الناس ينكر ذلك ويقولون أن الموت والحياة يعني متضادان إلى آخره. ولكن المقصود أن أخبار ربنا جل وعلا لذلك أن الله على كل شيء قدير. والمقصود يقول وعيسى بن مريم روح الله وكلمته، روح الله يعني أنه روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا ونفخ فيه الروح. وقد علم في الحديث وكذلك في آيات الله التي أنزلها على رسول ما ذكر، واذكر مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذت من دونهم حجابا. قالوا أرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، إلى آخر. فهذا هو الحقيقة الذي ذكرها الله جل وعلا على خلاف ما يعتقده أهل الباطل. ثم قوله منه ليس كما تقول النصارى ومن اتبعهم، منه يعني أنها هذه تبعيضية، مثل ما تقول هذه الخرقة من هذا الثوب أو ما أشبه ذلك، تعالى الله وتقدس. ولكن منه يعني مخلوق، مثل ما قال الله جل وعلا في آية أخرى: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني خلقا وإنعاما وتفضلا منه جل وعلا. وقد أعطى الله جل وعلا عيسى كما أعطى غيره من الأنبياء آيات تدل على أنه رسول من عند الله جل وعلا. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أعطى كل نبي من الآيات على ما مثله آمن البشر. والذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. قد وقع كما قال صلى الله عليه وسلم: ما في أمة أكثر من أمته صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن ما انتهت، والله أعلم ماذا يكون. علم الساعة عند الله جل وعلا، لا يعلم متى مجيئها إلا الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية: حتى تأتي الساعة وهم على ذلك، على هذا الأمر. يعني المقصود أن الأمور تستمر والإسلام يكون قائما، ولا يلزم أن يكون الناس كلهم بل طائفة، والطائفة معروف يعني أنها جماعة منه. وعلى كل حال، المقصود أن عيسى عليه السلام أعطاه الله جل وعلا إحياء الموتى، كذلك شيء من علم الغيب وإبراء الأمراض التي أعيت الأطباء ولا يستطيع أحد أن يعالجها، مثل البرص ونحوه. أعطاه الله ذلك آية حتى يكون ذلك دليلا على أنه جاء من عند الله. فكان يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا حقيقة. وهذا أيضا قد يكون لغيره من الأنبياء، كما قال الله جل وعلا لإبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني قطعهن وجزئهن، ثم اخلط أجزاءهن، ثم اجعل على كل جبل جزءا من ذلك، ثم ادعهن يأتينك سعيا. إذاهن فجاءت، كل جزء ذهب إلى جزئه، سمعت كما كانت فجاءوا إليه. وإبراهيم عليه السلام ما شك في ذلك، ولكن مثل ما قال: قال ليطمئن قلبي، لأن المشاهدة ليست كالخبر، المشاهدة غير. ولهذا إذا بعث الناس واجتمعوا هناك كلهم يؤمنون ويذعنون لله وينقادون، ولكن هيهات، ما ينفع إلا الإيمان بالغيب، بالغيوب والأخبار التي تأتي بها الأنبياء من قبلها وآمن بها، كما قالت رؤوس الوقت ما أنزل الله جل وعلا، هذا الذي ينفع. أما إيمانا على المشاهدة فهذا الناس كلهم يستوون فيه ولا ينفع. وعلى كل يعني المقصود أنه ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال، بل تواترت في هذا. فكما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية، يعني ما يقبل الإسلام، وهو ينزل ويحكم في هذا الشرع. ولا يقال أن هذا نسخ لهذه الشريعة لأنه لا يقبل الجزية. الشريعة ثبت فيها شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجزية مقبولة، يقبل كما هو معلوم عند المسلمين في ذلك. لا يقال أن هذا نسخ، لأن الرسول أخبر به وجاء به، فهو من شرعه الذي شرع، ولكنه يكون هذا مغيب في ذلك الوقت. فنزوله صلى الله عليه وسلم يعني أمر محقق، وإذا نزل فيكون وقته هو أحسن الأوقات. وهو الذي والله أعلم جاءت فيه الأخبار أنه يخرج الرجل بملء كفه ذهبا فلا يجد من يقبله، لأن الأمور صارت في ذلك الوقت من أحسن ما يكون. وقد جاء فيه أن الأرض تأتي ببركاتها. وعلى كل حال أنه يبقى فيه ثم يتوفاه الله جل وعلا بعد ما يقيم مرض الشر ويقتل الدجال. ثم الدجال، المسيح الدجال، ثبتت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستعاذة من فتنته، وقال إنه ما بين خلق آدم إلى وقتنا هذا فتنة أعظم من فتنة الدجال، ذلك أنه يأتي بأمور عظيمة، يأتي بأمور تشبه الجنة والنار، ويتسير معه. كذلك يقول للأرض: أخرجي بركاتك فتخرج، كنوزها تتبعه كعياسب النحل. ويقول للسماء: أمطري فتمطر. ويقول للأرض: أنبتي فتنبت. ويأتي القوم فيردونه ويكذبونه فتمحل بلادهم وتموت ماجيته ابتلاء من الله. ويأتي الآخرين فيقبلون منه فتغدق عليهم الدنيا والأمور، وهذا من أكبر الامتحان. حتى إنه جاء أنه يقول للرجل: إذا أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بأني ربك؟ يقول: نعم. فيتمثل شيطانان، أحدهما بصورة أمه والآخر بصورة أبي، ويقولان له: يا بني آمن به فإنه ربك. مع أنه ثبت أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتبا وغير كاتب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به منكم فلينأ عنه، يعني لا يأتي إليه، فإن الرجل يأتي واثقا بدينه فلا يزال حتى يتبعه لكثرة الفتن. ولهذا أمرنا بالاستعاذة من فتنته. ومعلوم أنه يعني بما علم الله نبيه أنه رجل من الناس، سواء كان شيطان أو كان من بني آدم، ولكنه رجل ناقص الخلقة، لأنه أعور العين، جاء أن عينه اليسرى عورة وجاء أنها مطموسة وأنها شبه العنبة الطافية التي ليس فيها ماء، وهذا نقص. كيف يكون يعني؟ ولهذا كثير من الناس يكذب به كما يقول: وفريد وجدي الذي له الكتاب الذي سماه دائرة معارف القرن العشرين أو دائرة معارف الشباب. فقال الناس يستنكفون يعني إيش من بعثة بشر الرسول، كيف يأتيهم بشر رسول فيؤمنون به؟ يقول هذا يعني هذه آراء، يعني يأخذ برأيه ويترك حديث الرسول وينسى قدرة الله جل وعلا التي يصرف فيها عباده كيف يشاء تعالى الله وتقدس. والمقصود أن هذا وغيره من الأشراط الكثيرة مثل طلوع الشمس مغربها، ومثل الدابة التي تسم الناس تمكث في وجه كل رجل إما نكتة بيضاء أو سوداء، فيسود الوجه أو يبيض، فيصبح الناس يعرف بعضهم بعضا هذا مؤمن وهذا كافر. وكذلك أمور أخرى ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم صحت عنه من أشراط الساعة يجب أن نؤمن بها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك، فإيمانه بذلك حق. ويقول هنا يقول: وعيسى بن مريم روح الله وكلمته. عرفنا وش معنى روح الله؟ أنه روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا واستنطقها استشهدها، وكذلك كلمته يعني أنه وجد بالكلمة بدون أب، لأن الله نوع خلق بني آدم 4 أنواع، يعني أبوهم وأصلهم خلق من التراب، هذا من أعظم قدرة الله جل وعلا. ثم زوجه خلقت منه، يعني كيف مثلا أنثى تخلق من ذكر؟ هذا حتى يبين ربنا جل وعلا أنه للناس أنه على كل شيء قدير. ثم عيسى خلق من أنثى بلا ذكر، ثم بقية الخلق كما هو معلوم، وهو من أعجب الأشياء. ولكن لما صار معروفا عند الناس ويشاهدونه كثيرا صار التفكر في ذلك قليل. وقوله وكلمته قد أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص. الأكمه لا حيلة في علاجه، وكذلك الأبرص، فكان يبرئ الأكمه والأبرص، ويخلق من الطين طيرا، كل ذلك بقدرة الله جل وعلا وبأمره. وهذا ليس غريبا، لأن الله جل وعلا يدلنا بذلك على أنه يحيي الموتى، فذكر الله جل وعلا في سورة البقرة 5 مواضع في إحياء الموتى فعلا. الموضع الأول أن بني إسرائيل كان فيهم رجل ليس له أبناء وله عصبة، فأراد عاصبه أنه يأخذ ماله، فاستبطى الموت فقتله، قتله غيلة، فخفي على بني إسرائيل، فجاءوا يسألون موسى، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر القصة. فلما ذبحوها ضربوه ضرب الميت بجزء منها فقام حيا وقال: قتلني فلان، ثم مات. هذه واحدة. الأخرى ما ذكرنا من أن 70 من بني إسرائيل أخذتهم الصيحة ثم أحياهم الله. الموضع الثالث الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال الله لهم موتوا فأحياهم. الموضع الرابع، الرجل الذي مر على قرية خاوية على عروشها، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أنى يعني بعيد، يستبعد ذلك، فأماته الله 100 عام ثم بعثها إلى آخره. الموضوع الخامس، قصة إبراهيم التي مرت. وكذلك ما ذكر ربنا جل وعلا عن أصحاب الكهف، أي من آياته جل وعلا، هذا نوع من الموت. وعلى كل حال، المسلمون يعلمون هذا، ولكن بعض الناس لا يؤمن به. وكل شيء بقدرة الله ومشيئته وإرادته، فهو الرب، فهو ربنا، والرب معناه في اللغة المالك المتصرف، فهو يملك كل شيء ويتصرف فيه تعالى وتقدس. ولهذا قسم العلماء التوحيد إلى الأقسام المعروفة، 3 أقسام: توحيد الربوبية الذي هو توحيد الله بأفعاله التي يفعلها جل وعلا، أنه واحد فيها لا يشاركه فيها أحد تعالى وتقدس مثل هذا وغيره. والثاني توحيد الله بأفعال العباد التي كلفوا بها وأمروا بها أن تكون لله وحده. والثالث توحيده جل وعلا بأسمائه وصفاته، يعني أن أسماءه وصفاته تليق به وخاصة به لا يشاركه فيها أحد. مثل هذه الكلمة التي مثل اللي ذكر، وكلم الله موسى، يعني أنه يتكلم كلام هو صفته لا يشاركه فيها أحد من الخلق، وكلامه ليس ككلام البشر. ولهذا يعني ينص العلماء على ذلك، وإن كان كثير من أهل البدع ينكرون هذا ولا يؤمنون به على ظاهره. ثم يقول المؤلف: والإيمان بأن الله خلق آدم بيده. المقصود بهذا يعني ذكر اليد وليس الخلق، الخلق ما أحد ينكره لما شاء الله، وإنما يقصد بذلك إثبات الصفات لله جل وعلا، وأن له يدين يفعل بهما ما يشاء جل وعلا. خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده، اللي هو جنة عدن. وكذلك يعني فعل غير هذا ويفعل ما يشاء تعالى ربنا وتقدس. ولهذا قال جل وعلا، مما يدل على أن هذا على ظاهره حقيقة لا كما يقول أهل البدع أن يده قدرته، أنه جاء مثنى والقدرة ما تثنى. قال كما قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يعني هل يقال بنعمتي أو بقدرتي؟ هذا لا يصح، ولا ويكون كلاما غير مقبول في الواقع، ولا يكون عربيا، ولا يكون فصيحا ولا بليغا. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم كذلك قوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، إلى آخره، إلى غير ذلك. أمور كثيرة جدا ذكرت مما يثبت لله اليدين. وكذلك علوه جل وعلا، كونه أعلى فوق خلقه كلهم، كما قال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. أأمنتم من في السماء، يعني في العلو. قال جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله. تنزيل معلوم أنه يأتي من العلو. وقال جل وعلا: يعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في آيات كثيرة كثيرة جدا، فكيف يخالف الإنسان يخالف هذه الأمور؟ يعني الإنسان تتغير فطرته ويتغير عقيدته لمن يلقنه من صغره فيعيش على ذلك، ولهذا تجد هؤلاء كيف يحاولون أن يكون كتاب الله يتفق مع ما يعتقدونه فيحرفونه على حسب ما يعتقدونه لأجل هذا، ويذكر أشياء من هذا القبيل، يعني يبين أن هذا أمر يجب أن يعتقد، مثل قوله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، يعني أن الله جل وعلا يقرب إلى من يشاء، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاء يمشي أتيته هرولا. ومعلوم أن الناس اختلفوا في هذا، لكن يجب أن يؤخذ على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول يبين هذا الأمر إذا قاله، فقوله من تقرب إلي شبرا تقربته إليه باعا، كثير من العلماء يقول أن هذا على ظاهره، ولكن الحقيقة إذا نظرنا إلى تقرب العبد، هل يتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بالأشبار والأذرع والمسافات ويأتي بالركض والمشي؟ هذا ما أحد يقول به، كلهم يتفقون على أن هذا التقرب يكون بالطاعة، اتباع الأمر الذي أمر به، إذا كان كذلك فلماذا يجعلون مثلا بالنسبة للعبد ليس على ظاهره ويجعلونه بالنسبة لرب العالمين على ظاهره؟ هذا تفرقة بين ما جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول تقرب إلى الله شبرا، يعني أنه يتقرب إلى الله بالطاعة، وليس بالشبر ولا بالذراع ولا بالمشي ولا بالركب، وإنما هو بالطاعة، يتقرب إلى الله بطاعته له واتباع رسوله، فإذا فعل شيئا من ذلك فالله أقرب إليه، فهو يثيبه أكثر مما يتصور جل وعلا. ومثل ذلك ما ذكر الله جل وعلا في كتابه بين مبينا الحق بين ما يعتقد بعض الناس مضادته ومخالفته بعضه لبعض، فقال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. انظر كيف جمع بين علوه واستوائه على عرشه وبين معيته لخلقه، ويقول: لا تتصور أن المعية هي الاختلاط والامتزاج بالخلق، المعية التي تضاف إلى الله تليق بعظمته ولا تنافي علوه، فهو معنا وهو على عرشه دائن من خلقه تعالى وتقدس، ليس كما يقول أهل الباطل إن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس عن هذا القول، إنه قول كفري، وما ندري كيف يعني هؤلاء الذين يقولون هذا القول إذا سجد أحدهم الصلاة يقول سبحان ربي الذي في كل مكان، أو يقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان رب الأعلى الذي هو أعلى كل على أعلى من كل شيء على خلقه جل وعلا. على كل حال العقيدة تؤخذ من كتاب الله، من كلام الله ومن كلام رسوله، لا من فلان ولا من فلان، الذي لا يأخذها من كتاب الله ومن حديث رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يضل، لا بد أن يجانب الحق، ثم يتبع هذا الأمور الأخرى. على هذا نقول مثلا المعية هنا مثل ما يقول كثير من المحققين، هي هنا حقيقية، يعني أن الله معنا حقيقة وليس فقط معنا بعلمه، هذا جزء من معاني المعنية، إلا محيط بنا يعلم ما نتكلم به ويشاهدنا. ولهذا لما جاءت المرأة التي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ظهر منها زوجها وهو كبير ولها صبية، كان الظهار كما هو معروف في الجاهلية طلاق ومباينة، فلما وقع ذلك جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: إلى الله أشكو صبية، إن تركتهم عنده ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. تقول عائشة: كنت في طائفة من البيت ويخفى علي بعض كلامها، والبيت عبارة عن غرفة واحدة، عائشة في جانب منها والمرأة عند الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمه، تقول: يخفى علي بعض الكلام. فأنزل الله جل وعلا فوق 7 سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله سميع بصير. يعني الله سميع بصير، فهو معنا بسمعه ونظره وإحاطته وقبضته وعلمه وغير ذلك، هذه هي الحقيقة. فإذا المعية يكون مثل ما يقول أهل اللغة، المعية معناها المصاحبة، مجرد المصاحبة، والمصاحبة تختلف باختلاف ما أضيفت إليه. قد يقول الإنسان: معي مالي، وماله في بلد وهو في بلد، ويكون الكلام صحيح. وقد سمع من كلام العرب: سرينا مع القمر، السارين يكونوا يمشون في الأرض والقمر في السماء فوق، ويكون الكلام صحيح. إذا ليس معنى المعية الاختلاط والامتزاج، تعالى الله وتقدس عن ذلك. على كل حال، الأمر في هذا ظاهر، والواجب اتباع كلام الله وكلام رسوله، فهو الذي فيه الشفاء وفيه العلم وفيه الهدى، وفي خلافه الضلال والغي والابتعاد عن الحق والهلاك. الهلاك لازم لمن جانب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤلف: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من شاب ليس له صبوة، يعني المقصود هنا إثبات العجب، عجب ربنا، عجب ربك، وهذا على ما يليق بعظمته جل وعلا. ليس العجب على ما يفهمه بعض الناس من أنه أمور خالفت الوضع التي الذي عهد، كان يعجب. فأن هذا أيضا خالف الوضع، لأن الشاب غالبا يكون له صبوة، والصبوة هي اتباع الأمور التي ليست محمودة، مثل اللعب واللهو وغير ذلك من الأمور التي يتبعها الشباب ويعملون بها طبيعة، إن لم يتربوا على الخير والهدى. ويقول: عجب ربك من شاب ليس له صبوة، يعني أنه تربى من صغره على طاعة الله جل وعلا واتباع الحق، لأن الشباب يدعو إلى خلاف ذلك، هذا المقصود. وكذلك صفة الضحك، أن الله يضحك، فهو يجب أن يثبت كما صحت الحديث لربنا جل وعلا، كما قال في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف: وليضحك ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. الغيرة يعني التغير، تغير الحال من حال بائسة جديدة التزمت القنوط إلى حال خير من ذلك بعد نزول الخير والأمطار. فهو الله ربنا جل وعلا، والرب هو الذي يرب عباده بما يحتاجون إليه، يربهم يعني يربيهم وينعمهم بذلك، فهو رب العالمين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول إن الله جل وعلا من حلمه وكرمه ينعم على الذين يسبونه ويقولون إن لله ولد فيعافيهم ويرزقهم، هذا من حلمه ومن كرمه وجوده. وإلا مقتضى الأمر في هذا أنهم يؤخذوا ويجوا، وهو رب العالمين جل وعلا. لما قال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا، لقد وارزقهم من الثمرات من آمن منه، قال الله جل وعلا له ومن كفر، يعني أنه جل وعلا يرزق المؤمن والكافر ويرزق كل مخلوق، فهو الرب الذي يتصرف كيف يشاء، ولكنه يرب عباده بتربيته بنعمه التي لا حصر لها، ومن ذلك الصحة والرزق، الرزق الذي يتغذى به الجسم. وكذلك يقول أنه وقوله لن نعدم، هذا في الواقع لن نعدم من رب يضحك خيرا، ليس هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول الذي كان حاضرا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم على أو يضحك ربنا يا رسول الله، في هذا السؤال أو يضحك ربنا يا رسول الله، قال نعم. وفي رواية جاء قال إي والله، فقال لن نعدم من ربنا خيرا إذا ضحك، يعني استدل على ذلك بأنه سوف يعطينا الخير، لأن هذا الضحك يدل على الرضا، على أنه راض عن هذا الشيء، أو أنه سيفعل خلاف ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ليس معنى ذلك أن الدهر من أسماء الله جل وعلا كما توهم بعض الناس، هذا لا يجوز. ولهذا جاء تفسيره بقوله أقلب ليله ونهاره، يعني أنه هو الفاعل له، هو الخالق له، هو الموجد له، وإذا سبت الصنعة عاد السب إلى الصانع. أليس معقولا كون مثلا إنسان يبني بناء مائلا يؤول إلى السب، إلى أن يسقط يأتي إنسان يسب البناء، فالبناء لا يد له في ذلك، وإنما الفاعل هو الذي وجه إليه. فإذا سب الإنسان الليل والنهار أو الأيام أو السنين عاد سبه إلى الخالق جل وعلا، وهذا من أعظم الإجرام، وهذا نسمعه كثير من الناس، ومضى عليه خلق كثير من الشعراء وغيره، تجدهم يسبون الدهر وأن الدهر هو الذي فعل كذا وفعل كذا، وهذا في كلام العرب كثير أيضا، واتبعهم على ذلك بعض المسلمين.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم.
ها؟
أحسن الله عليكم وتقبل منكم. نستأذنكم في أخذ بعض الأسئلة التي وردت.
طيب.
يقول السائل حفظكم الله، هل التسليم لنصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات،
ما أسمع، ارفع الصوت ولا،
هل التسليم لنصوص الكتاب والسنة التسليم لها يستلزم إثبات المعنى حقيقة؟
نعم، المعنى يجب أن يفهم المراد، مراد المتكلم، ما هو المعنى الذي يبدو للإنسان وقد يكون الذي يبدو له على خلاف المقصود، وإذا كان الإنسان يجهل ذلك فليبحث عن كلام العلماء حتى يستعين به على معرفة ذلك، أو يأخذ ذلك بما يفهم هو. كان أحد القضاة يقول إني في مجلس القضاء، أتت إلي امرأة مع زوجها فقالت تشتكي زوجها: هذا قطع لحمي بالعض يعضني. قلت للزوج: أصحيح هذا الكلام أن تعضها؟ قال: نعم. فصار يقرط بها وتصيح. لما أنت قلت: وش فيك؟ قال: الله جل وعلا يقول: وعضوهن عضوهن. هذا فهم هذا؟ إذا كان مثل الإنسان مثل هذا الشيء هذا لا يجوز. يجب أن يستعين بكلام العلماء وباللغة التي نزل بها القرآن.
أحسن الله عليكم شيخنا. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن ينفع بما قال فضيلة الشيخ وأن يجزيه عنا خير الجزاء. ونشكركم متابعين الكرام على حسن مشاهدتكم، ونلقاكم غدا بإذن الله عز وجل في هذا الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.